بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 15 فبراير 2014.
وصلنا بعشرة لبن إلى أجل بلبن وإن تأخرت يحل وعسل بالنحل عندهم يحل إن تكو أيضا ليس فيها من عسل وبعض هذه المسائل تحل تابعة ووحدها لا تستقل فبعض هذه المسائل تحل تابعة ووحدها لا تستقل وثمرة زرع ومال العبد وخلبة القصير من ذا العد لدى اشتراطها وفيها اعتبرا قاعدة الأقل يقفل أكثر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في القاعدة السابقة
ثانية ما تبع يتبعكم،
وهي الاتباع هل يعطى لها حق متبعاتها أو حق نفسها. يقولوا بيع شاة لبن إلى أجل بلبن وإن تأخرت يحل. يقول مما يدخل تحت هذه القاعدة مسألة بيع الشاة ذات اللبن إلى أجل بلبن، بيعها بلبن وهي شاة فيها اللبن تباع إلى أجل باللبن. يقول هو وإن تأخرت يحل، معناها إذا تأخرت الشاة كانت هي المتأخرة واللبن هو المتقدم تحل المسألة، وإن كانت الشاة هي المتقدمة واللبن هو المتأخر تمنع للمزابنة. وهذا بناء على أن الأقل يتبع الأكثر، فهل نمر على أن الشاة هي المقصودة واللبن غير مقصود؟ فيكون يجوز بيعها باللبن لأنه يكون اللبن هناك لا حكم له اللي فيه. أو ننظر للتوابع فنقول لا يجوز بيعها باللبن لأنها هي تحتوي على لبن فيكون فيه نوع من المزابنة، المزابنة اللي هي المدافعة اللي هو الشيء اللي يحتمل أنه يكون أكثر ويحتمل أنه يكون أقل. مثلاً أن كل منهما يزبن الآخر معناها يدفعه، ومن سميت الزبانية أنهم يدفعون كفارة في النار، معناها أنه كلهم يدفع الآخر، معناها أنه احتمال كل منهم يفوز بأكثر من الآخر. والمسألة فيها خلاف في المالكية، الأربع أقوال مراعاة هذه التبعية وعدم مراعاتها والفرق بين أيهم متقدم. فهو اللي مشى عليه وهو اختيار صاحب الأصل أنه في حالة أن الشاة هي المتأخرة وأن اللبن هو المتقدم أن تكون جائزة، لأنه ظهر أن الشاة هي المعتبرة، وأنه إذا كان العكس الشاة هي المتقدمة واللبن هو المتأخر تكون لا تجوز، وهذا بشرط أن تكون الشاة فيها اللبن. أما إذا كان الشاة لا لبن فيها ما فيها خلاف جائز، وكذلك إذا كان نقدا بنقد ذاك جائز ما فيه خلاف.
إيش معنى التأخر التقدم هنا؟
معناها تقدم إعطاءه وعدمه، معناها البيع بالنسيئة، معناها واحد منهم مقدم الحين وواحد مؤخر. مثلا على انه على قاعده ان الاقل يتبع الاكثر يجوز بيع الشهات اللي فيها لبن بلبن، لان اللبن في الشاة قيمته قليله بالنسبه للشاة، يلغى ويعطى حكمه حكم متبوعه اللي هو الشاة. مفهوم؟ هذا اذا كانت الشاة هي المؤجله. وهذا قول ابن القاسم واختيار سحنون وهو مذهب ابن حبيب اللي هو هذا.
أيوة إن تأخرت ما هي مبالغة؟
لا، وإن تأخرت يحيى هذا هو ظاهر، لأنه صاحب الأصل يقول إنها إن تأخرت يجوز كأنه استنافية. القول الآخر أنه أنها جائزة سواء كانت الشاتية المعجلة أو المؤجلة، وهذا قول ابن القاسم في سماع أبي زيد من كتاب جامع البيوع، وقع أيضا في رسم حبل لما سمع عيسى، ولأنه فيه لا بأس بالدجاجة البياضة بالبيض إلى أجل، وهذا هو اللي استظهره ابن رشدي. يقول اللي هو ابن رشدي استظهر الجواز مطلقا سواء كانت الشاة معجلة أو مؤجلة، يقول بدليل اتفاقهم على جواز بيع الشاة باللبن نقدا، ها والله بالطعام نقدا، معناه أنه ما جعله طعام
جو اللبن،
نعم ما جعله اعتبار لما في الشاة، بدليل جواز اتفاقهم على بيع الشاة باللبن نقدا أو بالطعام نقدا أو إلى أجل، مفهوم؟ القول الآخر أنه لا تجوز مطلقا كانت الشاة هي المعجلة أو المؤجلة، وهو قول مالك وظهرت المدونة. والقول الرابع عكس اللي مشى عليه الناظم اللي هو قول الشبه، يقول هي إذا كانت الشاة هي المعجلة يكون جائز، وإذا كانت هي المؤجلة يكون غير جائز. ليه؟ يقول لأن الشاة إذا كانت هي المعجلة يكون اللبن فيها ملغا في حكم التبع لها، والاحتمال أنهم يكونوا ما هم قاصدينه، وإذا كانت الشاة هي المؤجلة عرفنا أنهم قاصدينها بيهم شرطها. إذن المسألة فيها أربع أقوال: واحد بجواز مطلقا كانت الشاة هي المعجلة أو المؤجلة، وهذا قول ابن القاسم، واحد من أقوال ابن القاسم واستغرب ابن رشدي. يقول لأنه اللبن اللي فيها
اللي هو الجواز مطلقا،
الجواز مطلقا يقول لأنه هذا اللبن اللاهي يكون فيها بعد هذا، ما هو اللبن الحالي، اللبن آخر، ما هو اللي وقعت عليه الصفقة. القول الثاني أنها ممنوعة مطلقا مقابل له، وهو قول مالك. القولين الآخرين مفصلين: واحد قول ابن القاسم اللي اختاره سحنون وابن حبيب أنه إذا كانت الشاة هي المؤجلة يكون جائز، وإذا كانت هي المعجلة يكون غير جائز.
لماذا غير جائز؟
يقول لأنه إذا كانت الشاة هي كانت الشاة هي المؤجلة أظهر أنها هي المقصودة، فيقول ما في يكون في مزابنة، مفهوم؟ القول الآخر اللي هو القول الرابع اللي عكس هذا قول الشبه، يقول لا العكس، إذا كانت الشاة
المقدمة
هي المعجلة تكون جائزة، وإذا كانت هي المؤجلة يكون غير جائزة، لأنها إذا كانت هي المعجلة عرفنا أن اللبن تابع لها ما هو المقصود، وإذا كانت هي المؤجلة عرفنا أن اللبن هو المقصود. والمهم أنه تابعها هنا في التوابع هل ترعى أم لا، فاللبن تابع للشاة هل نراعيه أم لا، مفهوم؟ ما إذا كان اللبن غير موجود فيها حالة وإنما سيوجد فيها بعد ذلك، فهذا يختلف فيها أيضا في الجواز وعدمه، ولكن الأظهر الجواز، مفهوم؟ وكيف النحل اللي حين ما في عسل ممكن يكون بعدين في عسل في خلال الأجل، والله الدجاج البيوض اللي الحين ما في عندها بيض لكن ممكن تبيض في بيعها بالبيض في خلال الأجل. أما إذا كانت لا ينتظر من الشاة وجود اللبن فيها في خلال الأجل ولا من النحل وجود العسل فيه في خلال الأجل ولا من الدجاجة وجود البيض فيها في خلال الأجل فلا خلاف جوازه. وأما يد بيد جائزة في الجمع.
اللحم تعود تخلص باللحم وضع لحم يخلص بشاة
لحم. نعم لك مسألة وحدها اللي هي يقول الشاة اللحم
يعود سلف
باللحم
من ثمن اللحم يخلصوا بشاة لحم
طعام بلحم جنسي
طعام بلحم جنسي
خلصوا عنها وما معطي ما هي وكان يسال فيه يبيع له شنو اللحم وخلصوا بشاة يبدأك يبيعها.
إيش الصورة؟ إيش صورتها مثلاً؟
ممكن يشتري من عند واحد لحام لحم وبعد فترة لما صار يسال فيه فلوس دفع له شاة ثمن هذاك ثمن اللحم
ولازم يؤخذ عنه العود يجي يؤخذ عنه جائز إنه يؤخذ عنه اللي يعطى عنه يعطى مقابل الشيء كان يسأل لازم يكون يؤخذ يمكن يؤخذ عنه
ولا يجوز قضاؤه به
قضاؤه به وهذا ما يجوز أصلاً قع
وطعم بيعني جنسي
هو عاد يصير هون هو اسمه أنا
ونشترى
أصلاً
الحق
ونشترى لكن بعدين كان فلوس أنا إذا كان ما يسلم
ونشترى شيء نسيئة
إذا كان ما هو سلم
ثم
كان
فيما لا يعتاد
أنا لا أدخل من خلاف اللي هو الطعام بلحم جنسي يعني بعض الأئمة لا ذاك اعتبرون حال ومحال أنه حيوان ما اعتبروه أنه سيصير لحم نعم نخص بالمالكية
يعني الغادر عندنا المشهور في مذهب المالكية المنع
اعتقد طعام بلحم جنسي نعم وعسل بالنحل عندهم يحل ان تكون ايضا ليس فيها من عسل كذلك من هذه المسائل كما قلنا العسل يباع بالنحل اذا كانت الحين ما فيها عسل هذا قول ابن حبيب رواية ابن القاسم عن مالك اللي هو بيع العسل بنحل لا عسل لا عسل معه إلى أجل يحدث فيه العسل
أيضا فيه خلاف هذا
هذه فيها خلاف لكن فيها خلاف لكن مشهور جواز بناء على هذا مثلا بناء على
عدم اعتبار التابع
عدم اعتبار التابع عسل لا يباع بالنحل إذا كانت الحين ما فيها عسل لكن يكون فيها عسل من خلال الأجل وكذلك بيع لبن بشاة لا لبن فيها إلى أجل يحدث فيه للشاة لبن والله بيع نخل لا ثمر فيه بتمر إلى أجل يكون لثمر فيه نخل والله بيع الدجاج البيوض بالبيض إلى أجل يكون للدجاجة بيض هذه كأنها قدرت الأتباع فيها كأنها كالعدم وعطيت حكم متبوعاتها لأن لو أعطيناها حكم فسها نمنع منها لما فيها بيع الطعام بالطعام نسيته ولما فيها من الغرر جواز فيها قول ابن حبيب رواية ابن القاسم عن مالك والمنع فيها رواية ابن القاسم عن مالك وهي بناء على إعطاء المتبوعات حكم أنفسها أنا وعسل بالنحل عندهم يحل معناها عسل لا يباع بالنحل والحين هذا العسل ما معه نحل يعني هذا النحل ما معه عسل ولكن ممكن يكون فيه عسل في خلال هذا الأجل والله بيع دجاجة ما فيها بيض الحين لكن يمكن يكون لها بيض في خلال هذا الأجل بالبيض والله بيع شاة بلبن وهي الحين لا لبن فيها لكن يمكن يحدث فيها لبن في خلال هذا الأجل هل يجوز بناء على المتبوعات التابع نعطوه حكم متبوعه فتكون جائزة أو نقولوا لا ما نعطوها حكم نفسها فيكون غير جائز لأنه يكون في بيع الطعام بالطعام نسيئته
مع المزارع
وفيها من الغرر وفيها أيضا الغرر طيب يقول فبعض هذه المسائل تحل تابعة وحدها لا تستقل معناها هذه المسائل بعضها يجوز تابعة تغليب الحكم المتبوع، ولكنها ما هي جائزة مستقلة. وثمرة زرع ومال العبد وخلفة القصيل من العبد من العدي إذا اشتراطها وفيها اعتبر قاعدة الأقل يقبل أكثر. يقول من ذلك ثمرة الزرع، الثمرة اللي لم يبدو صلاحها، معناها الثمرة التي لم تؤبر، هذه أصلا الثمرة اللي الثمرة اللي أبرت
ولم يبدو صلاحها،
الثمرة اللي أبرت أصلا للبائع اللي أن يشتريها المبتاع، والزرع كذلك اللي في الأرض، هذه تابعة للأصل لكن يجوز بيعها تبع الأصل. مثلا ثمرة زرع ومال العبد وخلفة لدى اشتراطها، معناها أنها تجوز تبع للأصل ولا تجوز استقلالا،
تجوز لدى اشتراطها،
لدى اشتراطها. وثمرة زرع ومال العبد وخلفة القصير من العدي لدى اشتراطها، معناها أنه لو اشترط خلفة القصير، القصير اللي هو ما يقصر، معناها الثمرات اللي تتجدد، شراءها قبل أن توجد ما هو جائز، لكن لو وجدت جائز شراء ما شراءها وشراء ما يتجدد منها. وكذلك مال العبد مثلا لو كان فيه دنانير أو دراهم، ماله دنانير وهو سيشتريه بدنانير، أو ماله دراهم وهو سيشتريه
بدراهم
بدنانير، أو سيشتريه عنده فضة وسيشتريه بذهب متأخر، أو عنده ذهب وسيشتريه بفضة متأخر، إلى لو رأينا نفس المال هذا يكون ما هو جائز البيع به، لأنه
ومشتري العبد كمان،
هو مشتري العبد معه مال، هو مال العبد للبائع لا يشترطه المفتاح، وهذا فيكون تبعا له، يدخل تبع له. لكن ما يدخل على هذا التفريع أنه لو كان له مال، هذا المال أصلا لا يجوز أن يباع به المال الآخر لما فيه من الربا. مثلا ذهب لا يجوز بيعه بذهب آخر متفاضل، والله فضة لا يتباع بفضة أخرى متفاضلة، ما هو جائز لو اعتبرناه. وكذلك وهم يجعلون ما مع الذهب كالذهب وما مع الفضة كالفضة، كذلك مثلا لو كان ماله ذهب وسيشتريه بفضة متأخرة، لو رأينا الفضة لمنعناه أنه هو ماله هو، لكن باعتبار أن المقصود هو فيكون الاعتبار بماله المشترى،
أنا بدي أشتري بفضة متأخرة وبدي أشتري بذهب يضا.
ما فيه تصوير ثاني نتعود هون المال نفسه يشترطه يكون يتبع له، وإذا لم يشترط كان أصلا مال مستقل لا يتبع له.
أول ما اشترط يا مولى
أول قصدي
ما اشترط يا مولى
يكي الأولى. وثمرة زرع ومال العبد وخلفة القصير من العبد لدى اشتراطها، أن هذه لا تدخل إلا بشرط، معناها تدخل إلا تبع للأصل، أن الثمرة إذا أبرت والزرع إذا خرج من الأرض
اشتد،
ومال العبد وخلفة القصير ما يقصد، هذه أنها لا تكون للمشتري إلا باشتراطها، فإذا اشترطها تدخل تبعا للأصل، مفهوم؟ وفيها تبرى قاعدة الأقل يقبل أكثر. لكن مثل ما يقول خليه شجر الثمر المؤبرة أو أكثره إلا بشرط كالمنعقد ومال العبد وخلفة القصير. لكن ما ترتب عليه أيضا على المقصود الأكثر، أنه مال العبد هذا لو اشترطه وكان فيه ذهب وهو مشتريه بذهب جائز، أو كان فيه فضة وهو مشتري العبد بالفضة يكون جائز، أو اشتراه بذهب وهو له معنى بذهب وهو له فضة واشتراه بذهب متأخر، أنه يجوز لأنه
تابع
العبد، مفهوم؟ فهذه ما تجوز تبعا ولا تجوز استقلالا.
طيب إذا كان عنده مال كثير يا شيخ، قصد المال،
هي هذا هو
اشترطه وقصده يعني، صح؟
لا بده يشترطه، لأنه هو شوف الحديث هم هذا من اللي اختلفوا، كانوا مرفوع والله كانوا موقوف. هو في الحديث وفي الموطأ عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال أنه من باع عبدا فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع. هذا هو اللي رواه في مالك الموطأ، رواه البخاري ومسلم عن الزهري عن سالم مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع عبدا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع. ويقولوا هذه من الأحاديث الأربعة اللي وقفها نافع، أنها رواها نافع موقوفة ورفعها سالم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. منها حديث الرفع، رفع اليدين عند الرفع من الركوع، عند الركوع وعند الرفع من الركوع
والقيام.
نعم، قيام الهتين أيضا فيها رواية أخرى. هذه روية موقوفة على نافع، وقفها على عمر عبد الله بن عمر، ورواها ابنه سالم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة فيما سقت السماء أو العيون العشر، هذه رواها نافع موقوفة ورواها سالم
مرفوع.
الرابع ذكرنا
ما العب ورفع اليدين
وسقط السماء والرابعة هذه اللي هي ملعب، والثانية الرفع إذا ركع ويرفع رأسه من الركوع يرفعهم، والثالثة أنا الرابعة الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحل. صحيحين رضا، الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحل.
شيخنا لو اشترى أرضا بثمر والأرض هذه كان فيها ثمر، تدخل في هذه المسألة؟
إيه نعم ذاك
أرض فيها ثمر أو فيها زرع، والثمر الذي دفعه زرع أو ثمر،
لا
في هذه المسألة.
لا هو ذاك 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 مسألة
اشتريت أرضا بثمر سأدفعه لصاحب الأرض، وهذه الأرض فيها ثمر.
التناول بناء وشجر الأرض
تولتهم. أقول هل
وما يسأل ما يسأل عن تناولهم، هو يسأل عن جواز بيعها بالثمرة،
عن الثمرة.
هل تكون الثمرة تابعة للأرض وتدخل يقول بجواز، أم تكون مقصودة لذاتها يقول تدخل في هذه القاعدة؟
نعم نعم هو ظهر. نعم كانت قليلة تكون تبع لها، كانت ما هي المقصودة.
أو مثلا خلفة القصيد،
مثل القصيد ما يقصل اللي هو نوع من
البصل، مثل البصل مثل البصل البصل مثلا.
إيه نعم مثل ال بعض الزروع اللي تكون
كذا مرات
نعم تجدد
البصل
برسيم
برسيم.
شيخ هذه القاعدة كثير فيها يعني خلاف فهم، ما يكاد يعني مثال واحد يسلم أخذوا أن التابع يتبع أو يستقل له. هل يمكن اعتبارها قاعدة هذه؟
كيف؟ هذه كلها هو ذكر قواعد خلافية كلها، هذه كلها قواعد خلافية.
خلافية بين المذهب نقصد، ما يستطيع إنسان يجعل قاعدة يقول هذه تتبع إلى قاعدة
مضطردة.
مضطردة يعني خاصة فيها خلاف كثير. لو كانت أغلبها مثلاً تابع مثل مستقل لكانت تنفع من حيث أنها.
ولا الغالب كذا، الغالب إن المتبوع يتبع إنه الأقل يتبع الأكثر، لكن الترجيحات في خلال الفروع تعتمد على النظر في جزئيات أخرى، مثلا أنه قد يرجحون مقتضى شطر القاعدة بناء على أدلة أخرى في نفس هذا الفرع، تقتضى عكس ذلك، لأنه المسألة قد يتجاذب عدة أصول، فأحيانا يقوى أصل على أصل بدليل خاص.
هي قواعد أغلبية
ولذلك، لكن هذه القواعد هنا أذكر أكثرها قواعد خلافية، لذلك يقول لك هل كذا بناء على هل وفي قواعد وفاقية أحيانا يذكرها في آخر المسائل، القواعد الوفاقية.
أقصد الشيخ هي لما تكون القاعدة لها فروع كثيرة يشد منها شيء تستفيد منها، كذلك لما يكون أغلبية تستفيد منها، لكن لما يكون جميع أمثلتها فخلاف المذهب في الآن تقريبا جميع الأمثلة هذه اللي مرت معنا فخلاف، في من يقول بهذا
التابع الغاية أصلا ليست قاعدة معنى كما قال لك شيخ، ما هي قاعدة بالمعنى الحقيقة مع القواعد، هي الغاية أن الفقه كله
يضبط لك بقواعد وتعرف توجيهه أيضا، تعرف توجيهه حتى لو أتتك
كما قال التوجيه،
توجيهه حتى لو أتتك مسألة غير منصوصة قد تفيدك هي
تخريج الفروع على القواعد.
لكن ليست كلها في الترجيح، ليست كل القاعدة اللي تمضت معنا أنها تستفيد منها
هي الغاية، إحنا الحين نستفيد منها المراجعة الفقه
وتفيدك أيضا الترجيح
كما قلنا.
لا بل لما تكون قاعدة أقصد ليست أغلبية، يعني أنا هذا أقصد تكون فيها مثل هذه القاعدة.
هذه القاعدة هي أغلب القواعد عندنا خلافية، هذا الغالب. فأنا عندنا قواعد وفاقية لما جينا خلاص هاي ما في مشكلة، هاي ما في أي خلاف، والله إذا كان في خلاف يكون شيء قليل. أما هذه فحقا.
ولذلك
ننتقل للقاعدة.
نعم.
53. وهل للأتباع من الأذمان قسم تردد ذوي الأذهان كاللهن والحميد والحلية في سيف أو الختام ثم المصحف كذا اشتراط خلفة في العد وثمرة زرع ومال العبد دالية وسدرة إمامة مع الأذان لا مع الإقامة وتظهر الثمرة باستحقاق وغرر عيب بلا شقاق وعطلة جائحة قد ذكروا من جنس ما الثمرة فيه تظهر.
طيب صحنا. هذه القاعدة 53 اللي هي هل الأتباع قسط من الثمن أم لا؟ أنا ذكرنا أن الأتباع هل تعطى حكم متبوعاتها وتقدر هي كالعدم ومن القليل له حكم الكثير؟ والله انها تعطى لها حكم انفسها وتقدر مستقله عن متبوعاتها، فتكون جائزه اذا كانت جائزه في نفسها وتكون ممنوعه اذا كانت ممنوعه في نفسها. اذا اعطيناها حكم متبوعاتها ولم نعطيها حكم انفسها، هل لها يكون لها في هذه الحاله نصيب وقسط من الثمن اللي وقع به العقد، ام نعتبروها ملغيه ولا اعتداد بها من حيث ايش؟ من حيث صحه العقد وعدمه، ونقدروها كانها غير موجوده، فنقدروا الثمن اللي قابلها غير موجود، معناها انها ما نعتبروا لها قسط من الثمن.
مشكله لو اعتبروا لها قسط ايش؟
مثل ايش؟ قال كرهني والحميل، مثلا لو اشترط في البيع رهن عبد آبق مثلا، والله بعير شارد خلي نقول، والله حميل يتحمل بالدين بأجرة لأنه أصلا لا يجوز الضمان بمقابل. فهل نقول هذه الأتباع لها حظ من الثمن؟ هذه الأتباع اللي هي الرهن اللي بشيء لا يجوز، والله الحمالة بما لا يجوز، هل نقول لها حصة من الثمن ونجعل الرهن باطل والضمان باطل، ونقول لا لا حصة لها من الثمن؟ البيع صحيح ولكن الرهن باطل، يجب عليها رهن صحيح يجيبهم بدله، والضمان صحيح ويجب أنه يكون بدون ثمن، مفهوم؟ فالراجح من هون نقول ما نعتبرها لها حصة من الثمن فنجعله البيع صحيحا ونلزمه بأن يأتي برهن مثلا صحيح، برهن ما في غرة، ونقول الحمالة لازمة بدون أجر. هذا من ينبني على أن الأتباع هل لها حظ من الثمن أم لا كالرهن والحميل، مفهوم؟
حظ من الثمن بمعنى
يعني أن لو اعتبرنا أن فيه أن لها مقابلة من الثمن اللي يدفع
يبطل العقد،
يبطل العقد لأنه لا يجوز في العقد أن يكون بما فيه غرار ببعير شارد ما هو ممسوك ما نعرف عنه شيء. وإذا قلنا أن هذا الرهن هو الرهن تابع للبيع لأنه لا للتوثق بالبيع، فنقوله لا هذا الرهن تبع فبطلان لا يبطل أصل البيع، مفهوم؟ وهذا هو الصحيح. فمعناته أن ما اعتبرنا لهذا الرهن قسطا من الثمن، وكذلك الحمالة أصلا الضمان لا يجوز بمقابل، لكن لو حصل بمقابل هل نقول هذا المقابل صار له حصة من الثمن؟ معناها أنت ما اشتريته بهذا المبلغ إلا لأن له ضامن، وهذا الضامن كان ضمانه فاسد، فنقول نبطل هذا العقد، أو نقول لا ما نراعوا هذا التبع بل نراعوا الأصل ولا نجعل له حظا من الثمن، فما نفسد البيع الأصل العقد الأصل.
هذا الضمان هل يكون معتبر هو والله ضمان؟
أعتقد أنه ينبغي يعتبر يعتبر ويلزم به بدون أجل،
ولكن يكون الشخص ما ملزم بيعطيه شيء مقابل.
كذا اشتراط خلفة في العبد وثمرة زرع ومال العبد دالية وسدرة، كذلك من اشترى زرعا واشترط خلفته أنه ما يخلفه.
والحلية في سيف
كالرهن والحميل والحلية، كذلك الحلية وحلية في سيفنا والخاتم ثم المصحف، كذلك الحلية في السيف لحلية الذهب أو الفضة أو الخاتم أو المصحف، معناته هذا لا هي تظهر فائدة القاعدة في اللي حصل فيه استحقاق. معناها هذا المصحف اللي محلم بالذهب أو السيف المحلى بالذهب أو الخاتم لو استحق
حلي به،
نعم لو استحق نقوله وراعينا الأتباع نقوله يفسد البيع إلى اللي جعلنا له قسط من الثمن، لأنه يصير من الصرف المؤخر.
الخاتم نفسه استحق ولا بمحله
إيه؟ هو كامل، هو كامل وعلان لا قسط لها وانها تبع الغير لا يفسد البيع.
واستحق الخاتم كله والله المحل محلي مناسيب مناسيب
سواء نجم لأنه لا يكون في صرف مؤخر، لأنه وهذا بالذهب طبعا أو الفضة، وهو لا هي القضاء لا هي يكون بالذهب أو الفضة، هو لا يرجع للثاني بقيمة من الذهب أو الفضة، فيكون لأنه فيكون يجعلون أنه نصرف مؤخر لأنه لا يتأخر أخذه، فعلى ذاك يكون فاسد. وعلى أنه الأتباع هون لا قسط لها، وأن المراعي أصل الحليم أصل الجوهر، يكون القضاء بشيء متأخر لا شيء فيه، ولا يعتبر صرفا متأخرا.
عفوا صوت استحقاق لواحد اشترى سابقا مثلا،
إيه استحقاق معنا أثبت أن هذا إيش واحد أثبت هذا الشخص أن هذا اللي باع لك هذا الشيء أنه ليس له، أنه ملك للغير. أنا بعت لك سيف محلى بالذهب
واشتريته،
والذهب هذا هو تبع وليس ولا أكثرية، معناها قد من استرز. أنا بس ذكرناها في بيعه، وذكرناها في زكاته، هل يعتبر ما فيه من الذهب وحده يزكى، أم يعتبر هو كله كعروض يزكى زكاة العروض؟ مفهوم؟ ذكرناها هنا في اعتبار ثمنه قيمته لوحدها أم لا. مثلا يعني اشتريت من عندي سيف محلى بذهب
واستحق
والحال انه الدفع ايضا لا يكون بذهب ايضا والله بفضه، لانه هم اللي يعول عليه التعامل بالنقدين الذهب والفضه. فاذا اعتبرنا ان الاتباع والذهب هنا اللي فيه او الفضه هما الاقل من الثلث، اذا اعتبرنا ان الاتباع قسط من الثمن، يكون الثمن الذي ستدفعه انت للمستحق نوع من الصرف يقولوا متاخر، لانه يراعوا في قضاء الاستحقاق مثل الابتداء،
جزء منه مقابل جزء منه.
نعم، جزء منه مقابل جزء منه، يكون في صرف مؤخر. واذا كان ما اعتبرنا يكون بيع معناها رجوع بعرض لا يدفع مقابل ذهب او فضه، وهذا شيء ما في خدمه، ما في مشكله سواء نقدا او مؤجلا.
لا مثلا الطرف الذي استحق هذا مثلا قد يكون مثلا استحق هذا مثلا بورثه او في هبه او بشيء.
لا لا
لا لا لا ما يقال
لا لا ما يقال استحق. استحق مثلا شخص مالي وبعته انت لشخص اخر وبعه ذاك الشخص اخر، وفي النهايه الشخص الرابع او الخامس قلت انا اثبت ان هذا سيفي
وانا اشتريته،
هو اللي باعه كان سارق سرقه، لكن انت اشتريته ملك على المسلح، والثاني مو عارف المهم الرابع ولا الخامس وجدنا ان السيف ليس مملوك للبائع، بالتالي يعطى السيف الصاحب، لانه كل واحد يرجع للصاحب،
لانه الاستحقاق عندهم اثبات ملك سابق لملك لاحق. الاستحقاق تعرف عندهم اثبات ملك سابق لملك لاحق، معناها انت اللي اشتريت شيء مملوك للغير، انا اثبت لك شيء لا املكه، لما جاء صاحبه اثبت انه ملكه فاستحقه بسبب ذلك يسموه استحقاق.
هل يقوم بالشفعه يا شيخ؟
لا ما يقوم بالشفعه، هو ماله الخاص
به،
ماله ليس شافعا، شفيع في بيع الشريك حصه من المال المشترك في العقار.
شيخ ولا صار تبع الخلاف هنا، هل التابع هذا هو
هو هو هو هو هو هو هو بطلان البيع؟
أنا مثلا بعت أنت سيف محلى واستحق حل مني هذا السيف وأنا أعطيتك ثمن أصلا من الذهب مهل، وإيش صار تبع هذا على الخلاف هذا التابع؟
أنا اشتريت،
هل له قسط من الثمن هذا؟
أيوة له، إذا كان له قسط من الثمن نقوله هذا الاستحقاق يعتبر كأنه بيع من جديد، كأنه بيع من جديد، لأنه أنت لا تدفع القيمة، لا تدفع قيمة لا تدفع
قيمة المستحق،
قيمة المستحق
صح
مفهوم؟
أنت كأنك تأخذ هذا الدنانير عن هذا السيف الاستحقاق، هو أصلا حيلته كانت نصف دينار من الذهب، إذا لكن أعطيته لها دنانير فيها نصف دينار مقابل نصف دينار هناك، هذا صرف مؤخر وفيه ضريبة الفضل فيه أشياء
شوف أنا
قطعت عن السيف ثلاثة دنانير،
أسمع أنا قطعت عن السيف ثلاثة دنانير،
ثلاثة دنانير
واستحق مني؟
لا ليك ليست هي لا ليست من مثل السيف اشتريت، اشترى ما أعرف كم اشتريت، ذاك شيء آخر، أنت اشتريت السيف
لا انا دفعت لك انت الدنانير عن هذا السيف اسمع وانت اعطيتني انا السيف والسيف محلل
مستحق هي ما هي المراعاه
شو انت مستحق مني شخص
انت السيف اشتراك
لا ارجع لك انت
لا ترجع لي
هذا ما هو
ترجع قيمه السيف
هي وزين
قيمه السيف ما انا ناظرين انت الثمن اللي اشتريته به احنا سنعطيك مقابل هذا السيف 3 دنانير السيف حليته نصف دينار إذا قلنا الحية ليست لها قسط من الثمن ما في قسط
ما في مشكلة
3 دينار مقابل السيف ما في مشكلة إذا قلنا الحية لها قسط من الثمن هذه 3 دينار فيها 2.5 مقابل السيف وفيها نصف دينار مقابل نصف دينار الحية بالتالي فيها الصرف مؤخر
هذا
صرف منين قاعد صرف
نصف دينار مقابل سنة نصف دينار
الصرف في الضبي ذهب إذا كانت لا تعطي عنه تعطي عنه في ذهب
انت لا اولا اول لازم تصل هو لازم قيمته
لازم
قيمته شراء المستحق
ايوه
مستحق ولا طبعا لا يقوم بالعين ايضا
ايوه وقيمه المستهلك اعتبروها انها لا تراعى فاذا كان في تاخير اعتبروه صرف مؤخر صرف مؤخر اللي هو اعطاء ذهب في مكان في الضوء العكس من العود من نفسه يكون تكون في زياده
فإذا قلنا مهرباك أن هذا التابع أنه
لا حكم له ما في مشكلة أنت
هذه مشكلة إذا قلنا له حكم
إذا قلنا له حكم يكون ما هو جائز لأنه فيه نوع من الصرف المؤخر
إيش نسوي إيش نسوي الحين
إيش نسوي
الشخص اللي
لا يرجع على القيمة لا يرجع على القيمة ما يرجع بما دفعه هو أصلا يرجع بما دفعه يرجع بما دفعه هو أصلا الله يرجع بما دفعه
يرجع بما دفعه
أصلا ولا قال لا أفسدناه يرجع بالقيمة
لأنه حتى يتفادى الصف
لأنه هو الشيء المستهلك إذا فات يتلزم فيه القيمة إذا كان فاسد وإذا كان صحيح يرجع فيه بنفس الثمن فأنت ترجع بنفس الثمن اللي دفعت
لو قيل بالجواز
نعم يقول كذا اشتراطه خلفة في العبد وثمرة زرع ومال العبد دالية وسدرة كذلك يقول من الأشياء اللي مختلف فيها هل ترعى فيها الأثمان أم لا أنه لو اشترى زرعا واشترط خلفته والله اشترى نخلا واشترط ثمرته والله اشترى زرعا قبل بدو صلاحه تبعا لأرضه لأنه الزرع قبل بدو صلاحه يجوز اشتراء تبع الأرض ما يجوز مستقيم هذا جائز تبع مفهوم وله جائز بالأصل الخلفة قبل أن تظهر لا تجوز اشتراءها استقلالا لكن لو اشتريت الحالية يجوز لك تشتري ما سيظهر مفهوم
تشتري ما سيظهر
النخل قبل بدو صلاحه ثمرته لا تجوز شراءها لوحدها لكن يجوز اشتراءها تبع للأصل
اشتراط خلفة العبدية
وكذلك لو أجر دارا وفيها سدرة فيها النبر أو
دالية نيشن
دالية العنب دوالي العنب
احنا نسموها دالية احنا نسموها دالية
دالية
نعم دالية يقولوا دارض تسقى بدلون أو من جنون والدوالي عنب أسود وغير حالك عنب الدوالي وصلوا معلقه فإذا أرطبه وكده يقول لو اشترى الدالية هذه اللي هي دالية العنب معناها أجر دار وفيها دالية هذه إذا كان ما فيها من العنب لم يحل بيعه معناها ما فات طاب ما فات صار يقدر أن يؤكل هذا لا يجوز اشتراطها تبعا لإشارة الداري إلا إذا كانت أقل من ثلث قيمة الإشارة أما إذا كانت قد حل بيعها أزهت مثلا صار ما فيها منها من العنب حلوا يمكن أكله يجوز اشتراطها سواء أقل من الثلث أو أكثر لكن إذا لم يحل أكلها لم يحل بيعها معناها أنها لم تطب مثلا ما عادت في المرحلة اللي يمكن أحد يأكل فيها ما صارت حلوة لا يجوز اشتراطها تبعا لأجرات الدار إلا إذا كانت أقل من الثلث لأن إذا كانت أقل من الثلث تكون تبعا للدار وإذا كانت أكثر من الثلث قيمتها أكثر من قيمة الثلث من قيمة ما أجر به معناها أن مقصودة هي لنفسها كون هي مقصودة لنفسها يمنع جواز اشتراءها قبل مثلا
منذ صلاحي إذا كانت مقصودة لذاتها ليش ما يمتنع بيعها لأنها لا يبيع إيجار مع بعض
كيف؟
يجتمعون البيع والإيجار
البيع والإيجار صحيح جوازه صحيح جواز بيع اجتماع البيع والإيجار
لا هم وحدهم بعض المستدنين
بيع والإيجار ما هو كيف الشعور اللي معهم لكن هي جايبينها فيش إن هي أصلا إذا أزهد معناها صارت حلوة ممكن توكل جايز بيعها قبل ذلك لا يجوز بيعها لكن لو اشترطت أنت أنا أجرت هذه الدار وفيها ما أجرها للسنة مثلا وفيها دالية عنب واشترط أنه يكون ما فيها من العنب تبع لي إذا كان قبل بدو صلاحها وكانت قيمة ما فيها أقل من ثلث الإيجار
يجوز
وإذا كانت أكثر من الثلث لا يجوز
إذا كانت الثلث بالضبط
إذا كانت الثلث اختلف فيها من دركانهم القليل والله من الكثير ممكن الحق من القليل نعم إذا كانت إذا كانت أزهد مثلا حل بيعها يجوز استراطها مطلقا سواء أقل من الثلث أو أكثر لكن هذا نقوله في التابع مثلا نذكره في, 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 في فروع التابع نعم اللي له كان له حصة من الثمن يملأ أيوة وكذلك السدر اللي فيها هذا هذا تظهر فائدة الخلاف ايش يظن اذا اصاب هذا اللي اشتراه من الخلفة والله الثمرة جائحة لان اللي اتبع لها قسط من الثمن يوضع مقدار الجائحة على المشتري والله المستأجر ولانها لا قسط لها من الثمن لا يوضع عنه شيء يدفع الثمن والله اجرة كاملة انت الخلفة اللي اشتريت خلفة الزرع اصابت جائحة إذا قلنا أنها لها قسط من الثمن
يحط
عنها هنا قلنا أنها لا قسط لها من الثمن لا يحط عنك شيء مفهوم والله الثمرة اللي اشتريت تبع للأصل للنخيل أصابت جائحة على اعتبار أن 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 التابع له قسط من الثمن
يحط
عنها ولعل أنه لا قسط له من الثمن لا يحط عنك وما للعبد
سدرة هذه
سدرة إذا كان فيها نبق
ومشتري السدرة ولا مشتري الدار
ولا مشتري الدار ما يجر الدار
فيها سدرة
ما يجر الدار عن وعد قاع وعلى التعريف نحن أنه طعام مو طعام إلا على التعريف الشافعي للطعام أنه كل ما يطعم لأنه يعني إحنا عندنا لا ما يقتات ويدخر غالبا طيب ومال العبد مال العبد هون هذه اللي تجي فيها أصل الكلام هذا مال العبد إذا اشتراه بما لا يجوز أن يشترى به هذاك مال العبد اللي ذكرنا أولا إلا أنه يكون تبعا للعبد إذا اشترط وإذا لم يشترط لا يكون للمشتري هون يقول اذكر مال العبد في مسألة انه
اذا اشتراه
بما لا يجوز ان يشترى به المال اللي عند العبد استقلاله معناها العبد له ذهب وانا اللي اشتريته بالذهب او له فضة وانا اشتريته بالفضة او له فضة واشتريته هو بالذهب مؤخرا أو بالفضة مؤخرا مفهوم؟ إذا قلنا أنه له قسط من الثمن يكون هذا لا يجوز، وإذا قلنا لا قسط له من الثمن يكون هذا جائز. وكون عدم اعتبار أنه له قسط هو قول مالك، ومقتضى ما في كتاب محمد وكذلك كلام ابن القاسم واختيار اللحمي أنه له قسط من الثمن، وعلى ذلك لا يجوز. أيوة.
إمامة الإمامة مع الأذان،
مع الأذان لا مع الإقامة، إمامة مع الأذان لا مع الإقامة. الأذان الإمامة مع الأذان، قدمنا أن عند المالكيين مشهور عندهم أنه تجوز الأجرة على الأذان أو على الإمامة مع الأذان تبعا للإمامة تبعا للأذان، ولا وتكره على الإمامة وحدها دون الأذان، والضل على 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 الإمامة والإقامة. مفهوم؟
ال كانت مع الإقامة ما تجوز،
مكروه. مكروه نفس الشيء. هذا عليه انه تجوز تبع للأذان. ما يتعطب على ذلك المسألة هي يقولوا تظهر الثمرة في استحقاقي وغراء النعيم بلا شقاقي وعطلتي. أنه لو قدر أن يأتي بالأذان وما يأتي بالأذان وما أتى بالصلاة، هل نسقط عنه مقابل الصلاة بناء على أن الأتباع لها حكم لا قسط، أو نقول لا الأتباع لا قسط لها فيكون يستحق الأجرة كاملة؟
الأجرة والعطلة،
أجرة وقت العطلة،
حين الأجرة،
أجرة العطلة،
أجرة العطلة.
هو أذن وراح ما صلى شيء.
أيوة شيء أذن بس خلاص.
أي سلام. هل تخصم منه؟
أيوة يخصم منه مقابل الصلاة أم لا؟ والراجح أنه لا يخصم منه، على أن قلنا أنها لا قسط لها، ولقنا أنها لا قسط يعود يكون يخصم منه.
هو قام حتى العطلة ما يقول قاع أجرة تخفزها
تعطل عن الصلاة.
هذا عطله.
إيه وإذا
عطلته لا ما نحسب عطلته يوم الاثنين.
ذاك مثلا يجي أيضا إنه إذا تعطل أيضا إذا كانت عطلة قليلة يوم يومين لا يسقط عنه، يوم في الأسبوع أو أسبوع في الشهر مثلا، وإذا كانت كثيرة يخصم من ما يستحقه
ويفنش هنا أصلا
ذاك غير أيضا.
يعني شيخ مثلا إذا كان مثلا الأوقاف تشترك، مثلا عندنا في الجزائر يسمح للإمام اختيار يوم يختار يوم
ايوه هذا هو هذا كان اتفق عليه قاع، هذا اذا لم يتفق عليه يقول له ايضا انه من اليسير الى سكت عنه انه من اليسير اللي يجوز له. هم الفقهاء يقولوا هذا الخلاف انما هو في الاخذ من المصلين، اما ما كان من الاوقاف ومن بيت المال لا خلاف في الجواز.
أنا يغيب وأخذ راحته يعني.
شيخ الثمرة كأنها ظهورة
مسائل يغيب يأخذ راحته.
أو تظهر الثمرة شيء.
أنا خلاف جواز له.
شيخ مثلا إذا كان
في خصم لي عطلة
يقصد. قال إذا كان بيت المال إنه تعني إنه لا خلاف فيه إنه جائز مالا.
جائز الأصل نعم.
إنه جائز على.
يتغير.
لا 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 لا. لا لا يتغير بالله يوم في الأسبوع والله أسبوع في الشهر والله.
في الشهر جيد هذا شيخ.
مثلا إذا كان يحق له يوم في الأسبوع.
يكون أنا في وزير الأوقاف نسويه إن شاء الله.
عندنا متكررة كثيرا في هنا عنده حق يوم في الأسبوع، فبعض الأئمة لا يغيب ويجمع الأيام طبعا بدون علم الأوقاف، مثلا لأنه مكان سكنه بعيد عن مسجده 200 كيلومتر أو 300 أو 400، فمثلا يجمع أيام يأخذ شهرين متتابعين 60 يوم، ويأخذ مثلا بعد 8 أيام بدون علم الأوقاف.
والله هو هذه مسائل تعني العقود، تعني العقود بين الناس إذا كانت مثلاً متفق على هذا العقد و...
طبعاً هو وكان... مؤذن ومنسقين مع بعض
إذا كان فإذا كان إذا كان في هذا مثلاً جاري به العرف أو متفق من عليه أو... ولا يعطي المسجد ما هي مشكلة
لا تعطي المسجد غير واحد لأنه هو معه مؤذن فترة يكون غير
قد يعطي المقصود آخر للوزارة مثلاً هذا الإمام مكلف بدروس الدروس هذه ليس لا يستطيع أن يقيمها المؤذن فإذا تخلف
تخلف عن هذا تخلف
مستمر فتعطل هذه الدروس قد يتعطل المقصود آخر الوزارة غير الإمامة يعني
هو ينبغي يوازن بين هذاك بالقدر اللي يجد هو راحة معينة وأيضا يكون ما يتعطل المقصود أصلا
إذا عندنا شيخ هذه المسائل ترتيب
على قنات
إنك الرهن والحميل والحلية فيه سيف أو الخاتم المصحف عندنا الرهن والحمير والحلية
أيوة قلنا أن الرهن
اشتراط الخلفة
أيوة
والثمرة ومال العبد والدارية والسدرة والإمامة
نعم
تقريبا تسع مسائل
أيوة
والثمرة تظهر عندنا
في استحقاق في الاستحقاق
استحقاق
في الغرض
والعيب
والعطلة والجائحة من جسيم الثمرة
هاي خمسة
نعم
شنو ترتيب
زين احنا كنا قاعد ذكرنا لثمرته انه على ان 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 ذكرنا انه مال العبد انه على العاد فيه مثلا نقد على اعتبار تبع يعتبر عود ما جايز اشتراه بنقد مثله او بنقد من غير جنس اذا كان متاخر وعلى عدم اعتباره
غادي يكون بعد ما ظهرت لنا في الثمره اللي جابه هو
ايه ولكن رتبناها عليها لتتضح الصوره اكثر لانه قال مال العبد فقط لان مال العبد احنا ذكرناه في الاشياء اللي تجوز تبعا لكن ثمره ان التابع يعتبر له قسط من الثمن أم لا تظهر الله إذا كان هو له مال نقد وسيشترى بنقد آخر مفهوم هل نعتبره نقد بنقد فيكون لازم فيه عدم المفاضلة إذا كان من جنس واحد وإذا كان من جنسين يكون ما فيه نسير ها وإذا قلنا أنه لا, 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 لا حكم له يكون جائز مطلقا مفهوم بدون اعتبارها وكذلك مثلا مسألة الخلفة أولا جائزة تبع للموجود ولا هي جائزة استقلالا مفهوم
للغرر
للغرر لكن
لها
لو حصلت فيها الجائحة هل اعتبر فيها لها قسط من الثمن أم لا كيف تلاك مثلا السدرة أو الدالية إذا كانت أقل من ثلث القيمة يجوز استراطها قبل زهوها تبعا للإجارة وإذا كانت أكثر من الثلث لا يجوز إلا بعد
بالعكس يا أخي بالعكس
لا إذا كانت أكثر من الثلث لا يجوز استراطها تبع للإجارة إذا كانت أزهد صلح بيعها زين فيه اللي تظهر ثمرة الجميع فيه وتظهر الثمرة وذكرها في الأخير وتظهر الثمرة في استحقاقي وغرار عيب بلا شقاقي معناها أن ثمرة الخلاف أيضا تظهر في هذه القاعدة في حالة الاستحقاق معناها استحقاق القليل وما عطف عليه عطف عليه من اسم الغرار معناها من العيب والله الغرار القليل والله العطلة القليلة على قلنا أن التابع لا قسط له من الثمن يكون الاستحقاق القليل لا ينقض به البيع بخلاف الكثير والعيب القليل لا ينقض لا يرد به البيع بخلاف الكثير وهذا أيضا في البيع خصوصا كان استحقاق الكثير والكثير عندهم من الثلث وما فوقه يرد به البيع وإذا كان أقل لا يرد به البيع وإنما يرجع بنصيبه من الثمن مفهوم؟ وكذلك العيب إذا كان قليل يرجع بالمقابل فقط، وإذا كان كثير معناها له باله يرد البيع، مفهوم؟ وفي الدور خصوصا إذا كان العيب قليلا لا ينقص الثمن لا رد له به، ولا يرشع بشيء إذا كان قليلا جدا، وإذا كان ينقص من الثمن ولكنه مع ذلك قليل يرجع بمقابله ولا يرد البيع، وإذا كان كثيرا يرد البيع. هذا من 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 من, من ثمرة اعتبار التابع في, 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 في الأصل. وعيب قل بدار وفي قدره تردد من كانوا الثلث والله الربع والله حسب العرف، ورجع بقيمته كسبع جدار لم يخف عليها منه إلا أن يكون واجهتها. إذن يقولوا العيب في الدار على التقسام يسير لا ينقص ثمن، هذا لا 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 يرد به ولا يرجع بقيمته، كي سقوط شرفة وخلع بلاطة بسيط، وإذا كان كبير ترتد به، وإذا كان متوسط يرجع بثمنه ولا يرد به البيع. معناته أنه إذن وتظهر الثمرة في استحقاقه، أن استحقاق العاد بالكثير الثلث فما فوقه يرد المبيع كله، وإذا كان أقل من ذلك إنما يرجع بمناب ما استحق منه. وكذلك في العيب إذا كان عيب شديد يرجع به، وإذا كان في الدور كثير يرد البيع وإلا يأخذ مقابله فقط بلا شقاق، معناه بلا نزاع في هذا المسألة. وعطلة كذلك العطلة معناها تعطل الإمام قلنا، وحتى الأجير إذا كانت تعطل يسير يوم والله نحوه هذا لا يسقط له حظ من الأسرته، وإذا كان كثير أكثر من ذلك يسقط له حظ من أسرته. نعم. والجائحة الجائحة جائحة الثمار كذلك إذا كانت الثلث فأكثر يرجع بها وتحط عن المشتري من الثمن، وإذا كانت قليلة أقل من الثلث لا يحق له فيها شيء. هذا عند المالكية على المشهور عندهم أن جائحة الثمار أن توضع إن كانت الثلث فأكثر، معناها تسقط عن المشتري بحسبها
تخصم من الثمن
من الثمن، وإذا كانت أقل من الثلث لا حق له في الرجوع، واستثنوا منها جائحة العطش، العطش يرجع به مطلقا. وكذلك البقول يرجع بها مطلقا، مفهوم؟
ليش؟
وتوضع جائحة الثمار بلغت ثلث المكيلة وبقيت لينتهي طيبها وأفردت بالشرائح، قيدوها بأنها تكون الثمرة اشتريت لوحدها ياك تعود هي مرادة بالشراء، أو اشتريت أولا هي ثم ألحق بها الأصل، مفهوم؟ وأما العكس وهو لو اشتري الأصل وألحق به الثمر فلا تحط عنه الجائحة، والله اشتري معا اشترى النخلة وثمرتها لا تحط عنه الجائحة، مفهوم؟ ومن العطش يقولوا توضع من العطش وإن قلت كما ومن البقول أنها توضع من البقول مطلقا كالخس والكزبرة والزعفران والريحان والقرط اللي هو العشب اللي تأكله الدواب، والقض اللي هو اللي ترعاه الدواب، وورق التوت والحرير ومغيب الأصل كالجزري، ويلزم المشتري باقيه بحصة من الثمن. هذا معناها أن الجائحة مما رؤي فيه القليل عن الكثير، معناها يسقط من القليل دون الكثير. وهي أصلا الجائحة أيضا فيها خلاف بين العلماء وفيها أصول. المالكية زي ما قلنا على أنهم قالوا توسطوا فيها، قالوا توضع جائحة الثمار إذا بلغت الثلث فأكثر، والبقول توضع مطلقا، وجائحة العطش ونحوه توضع مطلقا، مفهوم؟ الشافعية والحنفية قالوا لا توضع الجائحة مطلقا. الإمام أحمد عنه روايتين، واحدة توافق المالكية وواحدة توضع مطلقا سواء قليلة أو كثيرة، مفهوم؟ الأصل في وضع الجائحة مطلقا حديث جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا لما تأخذ مال أخيك بغير حق، تعليل علل منه أخذه بغير حق. وكذلك الإمام مالك جابه احتج فيه بعمل
صحيح
حديث مسلم
مسلم
نعم
يدل على العموم لك شيخ
شايف صحيح هذا انت ما 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 الحنابلة. وكذلك قضى به عمر بن عبد العزيز وهو عمله المدينة، مالك احتج فيه بعمله المدينة، قال مالك انه بلغه ان عمر بن عبد العزيز قضى بوضع جائحة، يقول هو الإمام مالك وعلى ذلك الأمر عندنا. يقول أيضا الإمام مالك والجائحة التي توضع على المشتري الثلث فصاعدا ولا يكون ما دون ذلك جائحة اللي هو أقل من الثلث يعتبر أنه يسير. وهذا يجد اللي خرجه أبو داود في سننه عن يحيى بن سعيد أنه قال لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال. قال يحيى وذلك في سنة المسلمين، أنا هو السنة اللي شرى بها العمل، يعني السنة أحيانا يطلقوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا يطلقوا على ما عليه عمل الناس. لما محمد عنده روايتين، واحدة توافق الإمام مالك والأخرى أن الجائحة توضع مطلقا لا فرق بين القليل والكثير، مثلا محتاج بهذا الحديث حديث جابر هذا اللي قلنا فأصابته جائحة، لكن هو ما قيد المالكية بالثلث أنه يرى أن غير أنه يسير أنه دائما يقع
كان اسمها تجتاح جائحة تجتاح
نعم. ولكن الحنابلة مع ذلك استثناء والقليل اللي شرط العادة بأنه يتلف كالشيء اللي يسير مثل. والمالكية أيضا حتى فصلوا جعلون خارج نوع اللي هو العطاش وهذا والبقول يجعلون جائحة تعتبر مطلقة، وغيره هو اللي يجعلوه أنه لا ينطر فيه إلا بالثلث فأكثر. والشافعية والحنفية يقولوا لا، ما أتلفت الجائحة لازم المشتري سواء عمله قليل وسواء عمله كثير ولا يرجع بشيء منه على البائع. واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري ولكنه استدلوا بحديث أيضا مسلم حديث أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله ما تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فيقولهما هذا يدل على أنه ما وضع عنه الجائحة، أنه لو كانت الجائحة يوضعها عنه وما يحتاج لتصدق عليه ولا نقول لهم شو. طيب إذن هذا اعتبار فرق بين القليل والكثير، هذا مثلا له قسط من الثمانية حتى أن البعض المتأخرين الحين قضية الجائحة هذه أراد يدخل فيها مسألة التضخم، هذا يقول لك كان أكثر من السلوه لما تأخذ مال أخيك غير حق
اعتبار أن التضخم جائحة أتلفت جزء من المال.
نحن خان قاعدة هي 54
طيب طيب ما مشكلة
ما زال الله
هذا طيب هي طويلة هي تقريبا 5 أيام. نواد الصور هل بحكمها يقضى لها أو غالب في كمها نفقة الزميل في الأسوس بعد البلوغ وريب الفلوس كذلك أيضا خلاف في عنب لا يتسبب ومثله الرطب لا يتتمر ومنها يجري ما لم تطل حياته ببري والنفساء ولدت بغير دم هل يجب اغتسالها أم كالعدم؟
يقول قاعدة أخرى عند نوادر الصور هل تعطى حكم نفسها أو حكم غالبها، هل نجعلها لها حكم خاص بها أم نجعلها وتكون استثناء أو نجعلها داخلة في العموم؟ وهذا هو اللي أظن يذكروا فيه الأصوليين أيضا أنه أن هل نادر في العموم يدخلوا ومطلق أن لا خلاف منقلوا أن نوادر الصور هل تدخلوا في العموم أم لا. فيقول نوادر الصور هل يقضى لها بحكم نفسها أو بحكم غالبها؟ يقول من ذلك نفقة الزمن في الأسوس بعد البلوغ هو معروف أن الأب يجب عليه نفقة ولده الصغير حتى يبلغ، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، مفهوم؟ الغالب أنه ببلوغ الولد يكون قادرا على الكسب، فإذا بلغ قادرا على الكسب يسقط وجوب نفقته عن أبيه، فلو بلغ عاجزا زمن مريض عاجز عن الكسب فنقول يستمر عليه وجوب نفقته، لأن هذه الصورة النادرة خرجت من العموم فنلحقها بالغالب، نقول هو علة وسبب وجوب النفق على الصغير عدم قدرته على الكسب وهو غير قادر على الكسب فيتجب عليه نفقته، وهذا هو الصحيح. أو نقول لا، هو
صار بالغ
مثلا نادر،
والبالغ لا تجب نفقته، مفهوم؟ نعم. والراجح أنه لا تجب نفقته لأنه الحاقا لهذه الصورة النادرة بالصور بالغالب، مفهوم؟ الحاقا للصورة النادرة إخراج لها من الغالب. الغالب
انه قادر
على الكسب،
ما هو زميل
خرج عن الغالب.
نعم. لأنه غير قادر، مفهوم؟ لكن اختلفوا إلى عادت له الزمانة هل تجب عليه أم لا. رشحنا لا تجب عليه إذا عادت له الزمانة، مع أنه القول بأنها تعود إليه وجهه قوي أيضا، مفهوم؟ وهذا من اعتبار اللفظ أو المعنى، لأنه إذا اعتبرنا المعنى وهو العلة نقول العلة عدم القدرة
موجود.
وهو غير قادر فيظل والوجوه مستمر.
وما في قول يقول بسقوطها إذا بلغ مريض،
لا أعلم اقتضى القاعدة، ما شفت نص، ما شفت قول منصوص على التخريج.
إذا كان فيه مانت إذا تبقى نفقته على أبيه.
نعم، وهذا هو اللي قلنا مراعاة الصورة النادرة. ولبال فلوسه كذا، الفلوس هل نراعي الصورة النادرة أم لا؟ هو العلة في ربا النقدين عند المالكية كونهم ثمن الأشياء وقيم للمتلفات، وكانوا كان النقدين الذهب والفضة كانوا هما العملة السائدة، وكان يوجد معهما عملات أخرى خفيفة تستعمل في المحقرات، النحاس وغيره في ما بعد زمن الصحابة، في الأزمنة المتأخرة بعد ذلك حصلت وصارت يتعامل بها في الأشياء المحقرة، مع بقاء الذهب والفضة هما العملة هما اللي يتعامل بهم. فهل نقول هذه الصورة النادرة وهو التعامل بها نادرا
فلوس
نلحق، نعم نلحقه بالغالب فنوجب فيها الربا، أم نقول لا هذه الصورة النادرة وهي التعامل بها في وقت من الأوقات نادرة لا نلحقه بالغالب فلا نجري فيها الربا؟ هذا هو اللي اختاره ابن بشير في التوجيه. اللخمي كان وجهه نعم، لأنه هو سبب عليهم هذه التوجيهات اختلاف الرواية عن مالك في موضوعها. اللي التوجيه اللي وجه به اللخمي أنه هو هل الربا في النقدين معلل أم لا؟ فعلى أنه معلل بالثمنية يجري الربا في الفلوس، وعلى أنه غير معلل بالثمنية وإنما هو بجوهرهما، وكما يقول بعضهم العلة الواقفة أنها العلة القاصرة غير المتعدية فلا يلحق بها غيره. هذا قول اللخمي. نعم، ولكن اعترضوا عليه من الشبه قال إن لا خلاف بين القائسين ليخرج الظاهرية اللي ما يقوم بالقياس في أنها معلل اللي هي عله الربا في النقدين، وعلى ذلك يكون إنما هو من إلحاق الصور النادرة بالغالب أميال. وأيضا اعتبار العوائد معناها هل يعتبر معتيد به التعامل أو ولو تعوين به مرة نادرة. وأشار له أيضا في المنهج يقول النوادر الصور هذا تعتبر مثلا كالفلوس، ويقول في التكميل الثمانية وقيل الغالبة من ركانها مطلق الثمانية ولا الثمانية الغالبة، الثمانية وقيل الغالبة للثمانية فحقق مذهبه علة الربا، معناها هل الربا في النقدين علة مطلق الثمانية فتجيب يجري الربا في الفلوس أو الثمانية الغالبة فلا تجري فيها لا يجري فيها الربا لأن ثمانيتها لم تكن غالبة في ذلك التاريخ، فحقق مذهبه اللي هو مذهب الإمام مالك علة الربا عليهم الفلوس نقود عرض فحقق الأسوس. وجل قوله الكراهة بذا، أنا أجل قول مالك الكراهة توسطا بين الدليلين، بين الدليل اللي يجعلها يقتضي كونها نقد والدليل اللي يجعلها في حكم العروض لأنها يلحقها الفساد والكساد. طبعا أنه باعتبار أن العلة الثمنية ما هو الواضح فتكون الخلاف الحين منتفي، لأن الثمنية الحين ليست غالبة بل هي مطلقة بل هي الموجودة منفردة بالثمنية
بالنسبة لأوراق نقدية،
نعم انفردت بالثمنية مفهوم. أما على أن العلة أنها قاصرة كما يقول به الشافعية وأيضا عند بعض المالكية أو أنها غير معللة يكون ذاك أمر آخر،
يكون ما ذهل الفلوس ما غيره،
أيوة. أو على قول رأي عند الحنابلة ورأي عند الحناف أن العلة فيها الوزن،
الوزن
تكون ما فيها الربا، لكن هذا كله تعليل ضعيف.
كذلك أيضا الخلاف
في عاد ما في عاد يقول ما في بالنسية ولا الفضل
ذاك
على ما في مشكلة يا رجال بتنا مشكلة يا جربا مشكلة كبيرة
والله لأنه في
هيك تكلم إذا كان فيها بطل نوع مشكلة فيها
أيضا مختلفة عنهم السن هي مسألتها لكن النحاس والله شو العملات القديمة المعتبرة قيمتها هي هاي الورقة ما عندهم القيمة يكون مضمون القانون.
هي صحيح
لأن هي
نقد ب ب ب نقد نقد بالتسمية نقد حكمي. نعم كذلك أيضا خلاف في عنب لا يتسبب ومهله الرطب لا يتتمر. يقول ما ينبني على ذلك الخلاف فالعنب اللي لا يتسبب والرطب اللي لا يتتمر، هل نقوله هذا عنب في تجب فيه الزكاة ويحرم فيه الربا، وهذا أيضا تمر عنب هذا البلح نقوله تمر يحرم فيه الربا، أو نقوله لا هذا ما هو تمر، هذا ما هو لأنه ما يتتمر ما هو مثل العادي، فينبني على هذا الخلاف. نعم
ومنها يجري ما لم تطل حياته ببر،
كذلك ما لم تطل حياته هو ببر معناها الأشياء اللي لا تطل حياتها ببر معناها أصلا يعيش في البحر ولكن تطلع إلى البر أيضا، ولكن لا تطول حياة في البر كي السلحفات والضفدع بعض منهم ما هو السلحفات الخلادية اللي عندنا بريات هذا هل نعطوها حكم البر هذه الصورة النادرة ونكون واجب فيها الذكاة أو نعطوها حكم الغالب فنقوله
لا تجب ذكاة؟
نعم
أما البرية فهي قطعنا
البرية لا سمح من ذكاء. مرض طول حياته بر.
ونفساء
ونفساء ولدت ولدت بغير دم هل يجب اغتسالها أم كالعدم؟ لا صرف وجوب الاغتسال على النفساء الدم اللي يصاحب النفاس، ولكن هذا هو الغالب. لكن لو اختلفت العادة وولدت بدون دم هل يجب عليها الغسل أم لا؟ إذا قلنا الراع الغالب
يجب عليها الغسل،
وإذا قلنا الراع هذا النادر لا يجب عليها الغسل، والراشح وجوب الغسل. نعم، وهذا زي ما قلنا أنه يندرج أيضا في العموم، هل يشمل الصور النادرة أم لا؟ يعني العموم بوجوب الغسل على النفساء يعم كل النفساء، أو هي هذه نجعلها ما هي منهم. نعم، لأنه العادة